بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، فنبتدئ ان شاء الله تعالى من هذه الليله بقراءة كتاب زبدة التوحيد. وهذا الكتاب كاسمه فإنه جمع أهم مسائل الاعتقاد وأبواب التوحيد وما يناقضه أو يضاده أو يضعفه. وكالمعتاد عندما نقرأ ونناقش ونسأل، وأول من أسأله المتكئون على السواري والمستندون إلى الجدران، فهؤلاء هم أول من يسألون عند أن يبدأ الشرح، ثم بعد ذلك يكون السؤال، ليكون الجميع حاضرا. وما يكون الإنسان في الدرس بجسده وعقله وقلبه في مكان آخر، فلا تتم للإنسان الفائدة والمنفعة إلا بهذا. طيب، في ابتداء الدرس للإشارة إلى أهمية ما ذكر، سأقرأ أولا عناوين الأبواب من أجل أن يستحضر الإنسان ماذا في الكتاب وماذا يحويه الكتاب من المسائل المهمة. لأنه كما لا يخفى على الجميع، توحيد الله عز وجل هو الذي خلق الله الخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن دعوة الرسل جميعا أول ما بدأوا في دعوتهم إلى توحيد الله، والقرآن من أوله إلى آخره توحيد. ولأن الإخلال بالتوحيد معناه الإخلال بالعمل، فمن أخل بتوحيده أخل بأعماله. لا يقبل الله من أي عامل صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا قرآنا ولا ذكرا ولا سائر العبادات ما لم تكن مبنية على عقيدة صحيحة. الله تعالى يقول: ولو أشركوا في الأنبياء، بعد أن ذكرهم في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فعبادة لا تبنى على توحيد الله عز وجل لا شك أنها هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأساس الأعمال التوحيد. وما يأتي الإنسان يقول: الحمد لله الناس موحدون، كلهم يقولوا لا إله إلا الله. بعض الناس لجهله بالتوحيد، مع الأسف أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى كلمة التوحيد. تأتي وتقول لبعض الناس: ما معنى لا إله إلا الله؟ لك: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. نعم، ليس لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى كلمة التوحيد. أبو جهل كان يعرف معناها، وأبو لهب أحسن من الذي يأتي ويقول إن معناها لا خالق ولا رازق إلا الله. لماذا؟ قال الله عز وجل عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليش؟ ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن هم عرفوا معناها، عرفوا أن معناها ترك الآلهة واللات والعزى وترك عبادتها من دون الله، لا يذبح لها ولا ينذر لها ولا يحلف بأسمائها ولا يطاف حولها ولا يتبرك بها ولا يسأل منها المدد ولا الولد ولا غير ذلك. قد يقول قائل، استعدوا للسؤال، بالذات أصحاب الذين ذكرتهم قبل قليل والكل، لكن هؤلاء بالمقدمة، قد يقول قائل: الشرك خلاص الآن غير موجود، ما أحد يعبد، ما عندنا لا صنم ولا اللات ولا العزى ولا شيء. يا أيها المسكين، هناك الآن دول تقوم على عبادة غير الله. كم في إيران من أضرحة ومشاهد وقبور تعبد من دون الله، كان في بلاد العراق مشهد الحسين ومشهد علي وكربلاء وغيرها وحج، وعندهم زيارة الحسين والحج إلى قبر الحسين يعدل 70 حجة. هذا هو الشرك الأكبر. إيش هو الشرك الأكبر لهذا؟ كم في أفريقيا وفي بلاد مصر وفي بلاد الشام وفي شرق آسيا وغيرها قبور تعبد من دون الله. تزار قبر السيدة زينب والبدوي وغيرها في مصر، يزوره ملايين البشر. يزورونه ليش؟ يطلبون المدد والولد والبركة وغير ذلك. هذا هو الشرك، دعاء غير الله وطلب الحاجات من غير الله عز وجل. كم في بلادنا من قبور يذبح لها الناس ويأكلون ترابها وينذرون لها سم وشمع وبخور ويطوفون حولها كم هم الذين يعبدون أشجار من دون الله، شجرة يتعلق بها ويخاف لو تقطع قال تأتي الجن يحصل له كذا وكذا. كم من الناس الذين يذبحون للجن، ينذرون للجن، يعلقون حروز وتمائم. كم الناس الذين يترددون على السحرة والمشعوذين. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. يأتي بعض الناس يقول يا أخي هذه مسائل أكل عليها الزمان وشرب، الناس الآن يقولون لا إله إلا الله. أي ينفع يقول لا إله إلا الله وينقض معناها وهو يناقضها بأعماله؟ إيش ينفعك أن تقول لا إله إلا الله وأنت تدعو ابن علوان وتدعو الحسن والحسين وعلي والباهوت والهادي وأبا طير والعيدروس وفلان وفلان والشاذلي وغيرهم، تدعو قبور من دون الله، إيش ينفعك وأن تقول لا إله إلا الله؟ هذا ما ينفع، هذا يناقض التوحيد. ما الذي ينفعك تقول كلمة التوحيد والحروز ملء اليد في رقبة الطفل، في حقو الطفل، وخرز ودع وحجب على رؤوس الأطفال وعلى رقاب البهائم وغيرها؟ هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لذلك بعض الناس لجهله بالتوحيد يستهين بأمر الشرك ودعاء غير الله. طيب أليس في العالم نرى ونسمع من يعبد القبور يحبي إليها حبوا يزحف إليها زحفا وينادي يا علي يا حسين من دون الله؟ هذا دعاء غير الله، هذا هو الشرك. أليس هناك من يذهب إلى القبور ويذبح لها ينذر لها ويطوف حولها كما يطاف حول بيت الله حول الكعبة؟ الجواب بلى، هذا هو الشرك. أليس هناك من ينذر للموتى والمقبورين؟ الجواب بلى، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. أليس هناك من يتردد على السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين؟ الجواب بلى، هذا هو الشرك. فكيف إذن؟ هذا دراسة التوحيد من أهم المهمات وأعظم القربات وأكبر القضايا والمسائل على الإطلاق. ولهذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما عبد من دون الله طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. والشرك أقسام أنواع، وأنت مطالب بالتوحيد. الله عز وجل يقول في حديث أنس عند الترمذي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. أيهما أعظم، الزنا والسرقة وشرب الخمر ولا الذهاب إلى السحرة والمشعوذين؟ الذهاب إلى السحرة والمشعوذين أعظم، هذا شرك وهذه معصية. لو لقيت الله بهذه المعاصي أنت تحت مشيئة الله، إما أن يغفر لك وإما أن تعذب ما شاء الله ثم تدخل الجنة، ما تخلد في النار. لكن تلقى الله بالشرك بدون توبة تخلد في النار عياذا بالله. إنه من يشرك بالله، هكذا قال الله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله. أما الشرك فهو أعظم. بعض الناس لو قلت له فلان دخل البيت وذبح على عتبة البيت للجن وأنت معزوم على طول يحضر ولا ينكر ولا عنده شيء. لو قل له فلان سب والديه أو ضرب والديه تقوم القيامة وحق له أن تقوم القيامة لأي لهذا يستنكر مثل هذا ويستبشعه ويرده، حق له لأن هذا كبير من الكبائر. لكن الشرك أعظم، الذبح أمام العروس، الذبح عند دخول البيت، عند حفر البئر أعظم. ولو لقي الإنسان ربه يصلي الصلوات الخمس، يقوم الليل، يصوم رمضان، يحج كل سنة، يعتمر، يتصدق بمئات الآلاف، يقرأ كل يوم جزئين ثلاثة، يذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، لكن حروز وتمائم ويذبح للجن، يا علي ويا فاطمة ويا حسين ويا فلان ويا فلان، كلها هباء منثور ولا يقبل منها شيء، أعمال باطلة. لماذا؟ لأنه أبطلها الشرك. المطلوب توحيد وعقيدة صحيحة يبني عليها الإنسان عبادته، فكل عبادة ليست مبنية على توحيد عبادة باطلة حابطة ذاهبة لا تنفع. ولذلك طالما أننا في مجتمعات الشركية فيها منتشرة، والسحر والشعوذة، دعاء الموتى والمقبورين، والحلف بغير الله، والنذر لغير الله، يجب علينا إن كنا نعبد الله ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعتني بهذه القضية أكثر من أي شيء آخر. قضايا التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ومحاربة الشرك هذا أعظم ما يمكن أن يدعى إليه، لأن هذه دعوة جميع الأنبياء والرسل، وهذا الذي خلقنا الله لأجله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قل إن صلاتي ونسكي ذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. البعض يظن ما بالله عبارة اللات والعزى ولا صنم ولا تمثال، يا أخي إذا صرفت العبادة للقبر لميت لجن لشجر لحجر ذبح نذر صلاة دعاء هذا هو الشرك، ما تريد إلا صنم، قالوا لك صنم وقالوا لك اللات والعزى من أجل أن تقول هذا هو الشرك. لأن البعض يقول لك يا أخي لا ما عاد في الشرك، قد انتهى الشرك باللات والعزى وغيرها. طيب ما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله، جن إنس أنبياء رسل صالحين لا يجوز أن يعبد أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم ولا حاكم ولا صالح، إنما يعبد الله وحده لا شريك له. غير الله عبيد مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلأهمية هذا الباب يدرس مثل هذا الكتاب الذي جمع آيات وأحاديث وكلام السلف لا أقل ولا أكثر، هذه إلا هذا. أنا سأقرأ عليكم أولا الفهرس من أجل أن نستحضر ما في هذا الكتاب ونعرف أهمية المسائل المقررة فيه. أولا باب ما جاء في إخلاص الدين لله، ثانيا باب ما جاء في مراتب الدين، ثالثا باب ما جاء في توحيد الربوبية، باب ما جاء في توحيد الألوهية، باب ما جاء في توحيد الأسماء والصفات، فصل في أسماء الله، فصل في صفات الله، فصل في بعض صفات الله، باب لا يعلم الغيب إلا الله، باب ما جاء في أن العبادة حق محض لله، باب فيما جاء في التوكل، باب الدعوة إلى التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب ما جاء في تحقيق التوحيد، باب خطر الشرك، باب الخوف من الشرك، باب ما جاء في أن أعظم الشرك دعاء غير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، باب من الشرك الذبح لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب ما جاء في الحلف بغير الله، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في النشرة يعني حل السحر، باب ما جاء في الكهان والعرافين، باب ما جاء في التمائم والحروز، باب في قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في الاستخارة، باب ما جاء في التبرك بالأصنام والقبور والأشجار ونحوها، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، باب ما جاء في أن الغلو من أعظم أسباب الشرك والهلاك، باب ما جاء في تحريم بناء المساجد على القبور والوعيد الشديد في ذلك، باب ما جاء في زيارة القبور، باب ما جاء في بطلان الشفاعة للمشركين، باب ما جاء في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين، باب ما جاء في التوسل، باب من الشرك إرادة العبد بعمل الآخرة الدنيا، باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في المصورين والمصور، باب في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، باب ما جاء في حماية الصحابة رضي الله عنهم حمى التوحيد وسدهم طرق الشرك، باب ما جاء في التسوية اللفظية بين الخالق والمخلوق، باب ما جاء في القدر، باب ما جاء في الإرادة، باب ما جاء في الهداية، باب ما جاء في الوعيد الشديد في من يتسرع بالحكم على الناس بالكفر أو غيره، باب ما جاء في شدة حرمة الدماء المعصومة، باب قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، باب ما جاء في الكفر بالطاغوت، باب ما جاء في النفاق، باب ما جاء عن علي رضي الله عنه فيما يخالف دين الرافضة، باب ما جاء في إبطال الدعوة إلى وحدة الأديان، باب ما جاء في الولاء والبراء، باب من تشبه بقوم فهو منهم، باب من سب الدهر فقد آذى الله فكيف بمن سب الله أو رسوله أو دينه، باب ما جاء في الاستهزاء بالله أو رسوله أو شيء من دينه، باب ما جاء في وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ومحبته وتعظيمه، باب ما جاء في البدع، باب ما جاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين. هذه أبواب الكتاب، وكل باب تحته آيات وأحاديث وآثار، ليعلم العبد عظيم الحاجة إلى مثل هذه الأمور المهمة. طيب، نحتاج إلى قارئ. أخونا آدم من أي نقرأ ثم نشرح الكلام. أقرأ المقدمة والباب الأول. أعطوه كتابا. نعم، في اختلاف النسخة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فالتوحيد أصل دين المسلمين وزبدة دعوة الأنبياء والمرسلين ومفتاح دعوتهم أجمعين وأول واجبات المكلفين وبداية مقام السالكين إلى الله رب العالمين. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكان كل رسول يفتتح دعوته لقومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية، وكان ذلك الإقرار حجة عليهم لأنهم كانوا غير مقرين بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة دون ما سواه، بل كانوا يشركون بالله ويعبدون معه غيره، ولذلك قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين.
طيب، هنا يقول وقد كان المشركون، يعني الأولون أبو جهل وأبو لهب ومن جرى مجراهم، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، هذا كان الكفار الأولون معترفين به، لم يكونوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله رحمك الله، فكانوا مقرين بالربوبية الله. لكن هذا ما ينفع، يعني لو كان العبد مقر أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا يحيي ولا يميت ولا يعطي ويمنع إلا الله، لكنه يصرف العبادة لغير الله، ما ينفعه ذلك. الرسل إنما بعثوا ليعبد الله، أما فطرة العبد فالإنسان مفطور على الإقرار بوجود الله وأنه الخالق المالك الرازق المدبر، ولم يكن شرك أبي جهل وأبي لهب أن الرسل جاءوا يعرفونهم أن الله هو الخالق الرازق، كانوا معترفين، لكن جاءت الرسل تدعوهم إلى عبادة الله، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى أنه لا يعبد إلا الله، لا يذبح ولا ينذر ولا يدعى ولا يتوكل ولا يخاف إلا من الله، هذا هو التوحيد. فلذلك قال هنا وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية وكان ذلك الإقرار حجة عليهم، يعني إذا كنت معترف أما الله هو الخالق الرازق المالك المدبر فلماذا تعبد غيره؟ فلماذا تدعو غيره؟ فلماذا تركع وتسجد لغيره؟ فلماذا تسأل غيره؟ فلماذا تحلف بغيره؟ فلماذا تصرف أنواع العبادات من النذور وغيرها لغيره؟ لماذا يمتلئ قلبك بمحبة غيره تعبدا وتخاف غيره تعبدا؟ لماذا؟ إذا كان عندك الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، إذا كان الله، إذا كنت مقرا بذلك فيلزمك أن تعبد الله وحده. أما أن تقول أنا معترف أن الله الخالق الرازق المالك لكني أعبد غيره، كيف تعبد من لا يخلق، من لا يرزق، من لا ينفع، من لا يضر؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم ولا يقبل، لأنه لا يعبد إلا من خلق ورزق وبيده النفع والضر والعطاء والمنع. كان كفار قريش مقرين بذلك، والله عز وجل يقول لهم أإله مع الله، أإله مع الله، أنتم مقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع ورفع ووضع، أإله مع الله، أإله مع الله. فلذلك قال لأنهم كانوا غير مقرين بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة دون ما سواه، بل كانوا يشركون بالله ويعبدون معه غيره، ولذلك ما نفعهم إقرارهم بأن الله هو الخالق المالك الرازق لما كانوا مشركين بالله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله وإنما دارت رحى المعركة بين الرسل وأقوامهم حول توحيد الألوهية وكانوا يجعلون إقرار قومهم بربوبية الله حجة عليهم لو كانوا يعقلون. فتوحيد الألوهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء في الدنيا ويوم الدين. ومن لقي الله بغيره كان من المشركين الخالدين في عذاب الجحيم. وزعم بعض الجاهلين بدعوة الأنبياء والمرسلين وبما طفح به القرآن الكريم أن معركة الرسل مع أقوامهم كانت حول توحيد الربوبية، وزعم أن المشركين لم يكونوا به مقرين، وهذا من الجهل المركب والخسران المبين، وفتح لباب الشرك الذي محقه الله على أيدي المرسلين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وجد في هذه الأزمنة من دعاة القبور والذين يروجون لعبارة القبور وزيارتها والذبح لها والنذر لها والتعلق بها من يبرر هذه الشركيات، يقول لك إيش فيها لو طلبت من الولي من الميت المدد والولد؟ طيب كان يطلب لنفسه الحياة، كان يؤخر نفسه سنة ولا سنتين في العمر إذا كان يعطي أولاد، وإذا كان ينفع ويضر كان يزيد يفعل له سنة ولا سنتين ولا ثلاث على ظهر الدنيا. طيب لو جاء كلب وبال على القبر، قبر الولي هذا يستطيع يدفع الكلب ولا يستطيع يفعل شيئا؟ من السخافة التي ينبغي أن نستغلها ونأخذ منها عظة وعبرة. الآن مع أحداث كورونا في العام المنصرم ولا زال إلى الآن، نجد عباد القبور في إيران والعراق وفي أفريقيا وسائر البلدان إيش يفعلوا؟ يذهبوا للقبور يعقموها، يعقموا القبور. طيب أنتم تقولون القبور هذه تنفع وتضر، وأن القبور هذه تصرف أولاد وعافية وتعطي أرزاق وتفعل، ليش ما دفعت عن نفسها المرض؟ وليش ما عقمت أصحابها ومن جاء عندها؟ ما يحتاج إلى تعقيم، يتعقم بمسحها. ليش؟ بل في أوروبا في الكنائس يعقموا تماثيل لعيسى وأمه، وبئس ما فعلوا في تلك التماثيل الكاذبة الآثمة التي يدعون أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. المهم تماثيل في كنائسهم لعيسى ابن مريم وأمه يأتون يعقمونها. طيب تقولوا هذا إله، هذا هو الرب أو ابن الرب، طيب كيف الرب يحتاج إلى تعقيم من المخلوقات؟ يعقل هذا؟ الرب يعقم لئلا يصيبه أصغر مخلوقاته لا يرى بالعين مجردة بالضرر، قبحا لهاتيك العقول فإنها عقل على أصحابها ووبال. أف وتف لتلك العقول التي ما تعي ولا تعقل ولا تعلم بمثل هذا، أن النفع والضر بيد الله وحده وأن الذي يعبد هو الله وحده. طيب تركوا عبارة هذه الأضرحة، هذه القبور، هذه المشاهد وهذه الأضرحة وغيرها التي يأتي المخلوق يعقمها من مخلوق، وهم طول السنة يعبدونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منها البركات وشفاء المرضى والأولاد، امرأة عقيم تذهب دور ولد يا سيدي فلان، مريض يريد عافية من ذلك القبر، فقير يريد رزق من ذلك القبر، شخص أول ما تولد الناقة ولا البقرة ولا الشاه المولود الأول لهذا القبر من أجل حافظوا على الباقي، وما حافظوا على نفسه من كورونا، فيروس لا يرى بالعين مجردة. شاهت الوجوه. فلذلك نأخذ من هذا عبرة وعبرة. بعض أهل الجاهلية الأولى كان يعبد صنما، وجاء بعض العقلاء وربط عليه أو رآه إلا وقد جاء ثعلب يبول على رأسه، ثعلب يبول على رأسه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بامت عليه الثعالب. بالفطرة السليمة كيف هذا الرب الذي جاء ثعلب يبول في رأسه؟ إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام التي كان يعبدها قومه قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت، انظر إلى سخافة العقول، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كنتم سألوهم، قالوا لهم من الذي كسركم وحطمكم وضربكم أيها الآلهة التي تعبدونها من دون الله وتدعونها للشدائد والسراء والضراء؟ ليش ما دافع هذا الإله عن نفسه؟ جاء مخلوق يكسره بفأس وحطمها وأذلها وأهانها، لو كانت آلهة ليش ما دافعت عن نفسها؟ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، كسر الصغار وخلى الكبير. فسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا كانوا يتكلموا قلوا لهم من فعل هذا بكم. فرجعوا إلى أنفسهم، حصل لهم إفاقة، استفاقوا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. كيف يعني؟ لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ إيش كانت النتيجة؟ أفش حجة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ليش ما حرقتوا الآلهة؟ ليش تحتاج تحرقوها أنتم؟ ليش ما حرقتوا الآلهة وقد كسرها وحطمها؟ لماذا أدعياء دعاة التوحيد في كل مكان يأتي إلى ضريح إلى مكان أزال تلك المظاهر الوثنية والناس يعبدون ذلك القبر مئات السنين؟ طيب لو كان ينفع يضر ليش ما دافع عن نفسه؟ ليش ما دافع عن نفسه؟ واحد من أهل الجاهلية الأولى كان هناك صنم يقال له سعد، يطلب منه البركة وتذبح عنده الذبائح وتراق عليه الدماء، دماء الإبل والبقر والغنم تقربا إليه. فجاء شخص بمجموعة من إبله، قال من أي يبارك فيها سعد الصنم هذا؟ نحطها جنب الصنم هذا تحل عليها البركة. الإبل أول ما جاءت ورأت الدماء نفرت، فرقت وهربت في كل وجه. الرجل ذهب يبحث عن إبله يجمعها بعد أن تعب ولغب في جمعها بعد عناء. قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، ففرقنا سعد فقبح من سعد. قبحك الله من سعد، نجينا تجمع شملنا ولا تفرق علينا الإبل؟ شذر مدى. أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتت شملنا فقبح من سعد، وما سعد إلا صخرة بتنوخة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد. صخرة من الصخور، إيش يفعل لك هذا؟ هكذا بعض الناس. والبعض تكلم معه، بعض الناس تقول له يا أخي الشرفاء الذي اسمه شريف ما له من الشرف إلا الاسم، ليس له الله يخاف سيأتي في الليل ما كله جن، لأنك مثل الفندق لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة، جني يدخل جني يخرج، إيش يعني؟ غير محصن. لو كنت على صلاة توحيد وأذكار صباح ومساء وأذكار الليل والنهار وأذكار النوم، من أين تأتيك الشياطين والجن وأنت محصن بتوحيد الله؟ لكن أنت شيطان من شياطين الإنس وتتلاعب بك شياطين الجن، حينئذ ما الذي يحميك؟ ما الذي يحميك ويحصنك وأنت على غير توحيد؟ فلذلك التوحيد 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 يا عباد الله، العناية به تعلما وتعليما ودعوة تحقيقا وتحذيرا من ضده وإبطالا لما أبطله الله وأبطله أنبياء الله من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم ما عصي الله عز وجل به. الشرك، دعاء غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، تعلق القلوب بغير الله، صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله، وإفراد الله عز وجل بذلك وحده لا شريك له. نعم.
قال حفظه الله: ودونك أيها القارئ الكريم، هذا الكتاب الذي سميته زبدة التوحيد اقتبسته من كتب أئمة الإسلام عليهم من الله الرحمة والرضوان. وليعلم أن الدعوة إلى التوحيد والسنة المحضة ديدن أهل السنة جميعا، وإن اختلفت بلدانهم وألوانهم وألسنتهم وأزمانهم فإنهم ينهلون من معين واحد الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وينصر به دينه، ويعلي به كلمته، ويقمع به الشرك والنفاق والبدع وأهلها، وأجعل له القبول، إنه خير مسؤول ومأمول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طيب، هنا لما قيل وليعلم أن التوحيد، أن الدعوة إلى التوحيد والسنة المحضة ديدن أهل السنة جميعا، لو تذهب إلى الصين ورأيت عالم من علماء أهل السنة ما تسمع إلا هذا الكلام، لو ذهبت إلى أقصى المغرب، إلى أطراف الأرض، إلى شمالها، جنوبها، إلى أي مدينة، إلى أي دولة، ورأيت عالم من علماء أهل السنة، ما أتكلم على علماء البدع والضلال والشركيات والحزبيات والذين ليس لهم هم إلا المنصب والكرسي ولا الطواف حول القبور والبدع والضلالات، هؤلاء بعيدون عنهم مثل هذا، بل بعضهم بل من قادتهم من هو واقع في الشركيات والبدع، يحتاج إلى أن يدعى، هو يحتاج إلى غزوة هو بنفسه، ومن صح له التوحيد ويدعوه إليه. لكن أتكلم على من يدعو إلى توحيد الله من طلاب العلم ومن العلماء الأحياء والأموات. اقرأوا الكتب عبر التاريخ، كتب الشافعي، كتب أحمد بن حنبل، كتب مالك، كتب أبي حنيفة، اقرأوا كتب أئمة الإسلام، اقرأوا في بلادنا كتب الشوكاني والصنعاني وكتب ابن الوزير وكتب ابن أبي الخير العمراني، واقرأوا كتب النعمي والمقبلي وغيرهم من علمائنا الذين قد ماتوا قبل سنوات طوال، واقرأوا كتب من سبق من علماء الإسلام على وجه الأرض، وانظروا وابحثوا ما تجدون إلا هذا. ولذلك البعض لئلا يقول هذا جاءنا من البلاد الفلانية، بعض الناس يقول لك يا أخي الذي يدعو إلى التوحيد هؤلاء الوهابية، هؤلاء الوهابية، إيش هم الوهابية هؤلاء؟ عام قرون الوهابية هؤلاء إيشهم؟ بعضهم يقول لك الدعوة الوهابية، والله ما هو داري إيش الوهابية هذه. طيب الوهابية نسبة إلى الوهاب، إلى الله، ولا نسبة إلى من؟ يقول لك يا أخي هؤلاء أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي. طيب هذا عالم من علماء الدين، ألف في التوحيد وألف في السنة، لا هو معصوم ولا هو نبي، عالم من العلماء، ألف للناس كتب في التوحيد وكتب في السنة وكتب في السيرة، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ومع ذلك لا نتشرف أن ننتسب إليه، ولا إلى الشوكاني ولا إلى الشافعي ولا إلى أحمد بن حنبل ولا إلى أحد. نحن عبيد لله وأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين دين الناس جميعا. ألف في التوحيد ما كان من حق بالنا ودعونا إليه وشكرناه ترحمنا عليه، ما كان من خطار ضدناه، شأن وشأن علماء المسلمين الذين قال الإمام مالك تلك المقولة الشهيرة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البعض يريد أن ينفر ويقول الدعوة إلى التوحيد ما هي إلا دعوة أولئك. دعوة إلى التوحيد دعوة الأنبياء والمرسلين يا مسكين، الدعوة إلى التوحيد دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كما سمعت في الآيات. الدعوة إلى التوحيد هي القرآن الكريم، ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليعبد وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم ليش قامت معركة بدر وأحد والخندق وغيرها من المعارك إلا دعوة إلى التوحيد؟ لماذا حطم النبي صلى الله عليه وسلم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ لأنها كانت تعبد من دون الله، ويتعلق بها الناس من دون الله، ويصرفون لها النذور والذبائح ويخافون منها وتتعلق قلوبهم بها. فدعوة التوحيد ليست دعوة عالم ولا بلاد ولا دولة، دعوة الإسلام، الدعوة إلى التوحيد دعوة الإسلام. دين الإسلام مبني على ذلك. ما هو أول أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو التوحيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الدعوة إلى التوحيد. لكن بعض الناس أهل الباطل يريد أن ينفر ويقول لك هؤلاء وهابية، نحن أتباع محمد بن عبد الله، نحن أتباع محمد بن عبد الله وعبيد لله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. وأي كتاب لأي عالم من العلماء، لمحمد بن عبد الوهاب ولا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا للشافعي ولا المالك، ما كان مبني على الكتاب والسنة على العين والرأس، وما كان مخالف للكتاب والسنة مردود على قائله كائنا من كان، هذا ديننا، ندعو من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. طيب، هذا الكتاب فيه الآيات والأحاديث وهذه الأبواب التي سمعنا، طيب نأخذ بالآيات والأحاديث نبني عليها ديننا، هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ القرآن، تقرأ الحديث، حديث وآيات، دعوة إلى توحيد الله عز وجل وتحذير من الشرك، ما فيها لا قال فلان ولا قال فلان، قال الله وقال رسوله. الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ستسأل في قبرك من ربك، ما دينك، من نبيك، سيسألك الله يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، سؤالان جهز الجواب من الآن. ماذا كنتم تعبدون؟ تعبد الله. طيب وليش كنت تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، يتعلق قلبك بغير الله إذا كنت تعبد الله؟ فانتبه، ما في أناس ويصرفونك عن توحيد الله. قل له ما عليك، أنا يقول لك أنت وهابي، يقول له لا أعرف محمد بن عبد الوهاب ولا هم بلادي، وإنما نعرف الآيات والأحاديث، من جاءني بقال الله قال رسول الله قبلته. هذا الرجل قد مات قبل سنين عدة، مثل ما مات الشوكاني والصنعاني ومات الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. من دعانا إلى توحيد الله استجبنا، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم. دعوة من هذه؟ الجن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم دونه أولياء. فهذه دعوة الصالحين من الجن والإنس، من العرب والعجم، دعوة الناس جميعا أهل التوحيد والاتباع. طيب نعم، أقرأ من الباب الأول.
قال شيخ المصنف حفظه الله: باب ما جاء في إخلاص الدين لله رب العالمين، وقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه.
طيب، البداء بهذا الكتاب باب ما جاء في إخلاص الدين لله رب العالمين، من أجل أن نذكر أنفسنا القارئ والسامع والكاتب والذي يقرأ بأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله. ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من الخالص إلا ما كان صوابا. فنذكر أنفسنا بهذا. التوحيد نخلص لله تعالى في توحيدنا، في عبادتنا، في دعوتنا، في قراءتنا، في تعلمنا وتعليمنا، نخلص لله عز وجل. فأول ما بدأ الكتاب بهذا تذكيرا لنا، لأن النية شرود، ولا بد لنا أن نعلم أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم.
قال حفظه الله: قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب: نقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. قال حفظه الله: باب ما جاء في مراتب الدين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه.
طيب، هذا الحديث كما يعني، وهذا الباب تضمن مراتب الدين الذي دل عليها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأمر كما قال القاضي عياض إن هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. وإذا كانت هذه عبادات ظاهرة وباطنة، ومنها الصلاة والصيام ونحو ذلك، فلا تصرف إلا لله عز وجل. وأنه يجب على العبد أن يراقب الله في السر والعلن، ويؤمن بما يجب عليه الإيمان به، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويعلم أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا أيضا أشراط الساعة التي قبل قيامها ولقاء الله عز وجل، بعدها ساعة، والساعة أدهى وأمر، ولقاء الله ليجازي الناس على أعمالهم بعد قيام الساعة، يحشر الناس إلى الله عز وجل ويجازيهم على أعمالهم. فلا شك أن هذا الحديث حديث جبريل تضمن ما ذكره القاضي عياض رحمه الله، اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. طيب، هنا بعض الأسئلة. طيب، لو أن المؤذن يؤذن ثم نجيب على الأسئلة ثم نصلي.